تجاوزت 70% من إجمالي الضحايا الذين ارتقوا خلال هذه الفترة. قالت المتحدثة باسم اليونيسف في غزة روزاليا بولين إن أكثر من 200 طفل فلسطيني قتلوا منذ يوم الثلاثاء الماضي عندما استأنف الكيان الإسرائيلي حربه على القطاع. وقبل ذلك كشفت اليونيسف أن 180 طفلا استشهدوا في غزة خلال يوم واحد جراء استئناف العدوان الإسرائيلي، قائلة إن أطفال غزة لم يسمح لهم أن يكونوا أطفالا كباقي الأطفال في العالم لأن طفولتهم قد سرقت. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع عملية البرية في قطاع غزة لتشمل منطقة رفح أقصى جنوبه، في حين شن طيرانه الحربي قصفا مكثفا على الشمال. وقال جيش الاحتلال في بيان إن قواته نفذت عملية برية في منطقة شابورة في رفح، مضيفا أن عملياته مستمرة أيضا في شمال ووسط قطاع غزة. نشر الاحتلال الإسرائيلي 3000 عنصر من الشرطة وقوات الأمن في القدس استعدادا للجمعة الثالثة من رمضان مع تشديد الإجراءات على المعابر وفي البلدة القديمة. من جهة أخرى أجبر جيش الاحتلال أكثر من 100 عائلة على النزوح من منازلها في حي دائرة السير بمدينة طول كرم شمال الضفة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهدافها هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي جنوبي منطقة يافا المحتلة باستخدام صاروخ باليستي فرط الصوت من نوع فلسطين 2. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع إن العملية حققت هدفها بنجاح، مشيرا إلى أن هذه العملية هي الثانية خلال 24 ساعة الماضية. أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن ناشطين مؤيدين فلسطين يقاضون جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بسبب هجوم على مخيم. وقالت الصحيفة أن الناشطين يتهمون جامعة كاليفورنيا بالسماح لمؤيدين للكيان الإسرائيلي بالاعتداء على مخيم داخل الحرم الجامعي. أقرت حكومة الاحتلال بالإجماع إقالة الرئيس الشباك رونين بار خلال جلسة قرر عدم حضورها، وبدلا من ذلك أرسل رسالة تتضمن اتهامات شديدة ضد نتنياهو. وقال بار في رسالته إن الإدعاءات التي وجهت ضده وهي ليست سوى غطاء لدوافع أخرى تماما تهدف إلى تقويض قدرة الشباك، كما تهدف إلى منع كشف الحقيقة فيما يتعلق بأحداث عملية طوفان الأقصى. بسط الجيش السوداني صباح اليوم سيطرته على القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب منذ نحو عامين ضد قوات الدعم السريع. انتهى الموجز، في أمان الله.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نستمع وإياكم إلى محاضرة لفضيلة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي، وموضوع هذه المحاضرة في ذكرى شهادة أمير المؤمنين عليه السلام. أدعوكم للمتابعة.
لا ألوم الزمان إن ضاق عما بمعانيك من حجوم انفساحي، فمحال أن تلبس الشمس ثوبا أو تصب النجوم في أقداحي، وحري لو أنكرتك نفوس حجمها حجم ما لها من براحي، فلقد لاحقت سفينك بالأنواء والموجعات ياك الرياح، وألحت فراعها أن أقشى موجها لم يضر بالسباح، الذين واجهوا علي بن أبي طالب من الناس ثلاثة أصناف: صنف أحباؤه، وأحباء الواقع هذا الصنف ينقسم إلى نوعين: النوع المغالي والنوع المعتدل، وصنف أعداؤه، وصنف لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، إنما واجهوا الإمام مواجهة موضوعية. خلي نلاحظ، نمر بهذه الأقسام لنرى كيف كانت انطباعات هؤلاء عن علي بن أبي طالب. الصنف الأول اللي يواجهه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، من نسميهم بالأحباء. هذول الأحباء في الواقع كما قلت أنا نوعين: أكو نوع واجه الإمام مواجهة من زاوية معينة، واجهة فغلى في حبه أو غالى في حبه. ليش؟ السبب شنو؟ يعني سبب الغلو شنو؟ احنا عندنا القاعدة اللي تقول لكل فعل رد فعل يساويه قوة ويخالفه اتجاه. في الواقع هاي القاعدة مورد انطباق في الجوانب الاجتماعية ايضا. كيف؟ الامام امير المؤمنين سلام الله عليه تعرض الى حشاد، وتعرض الى حملات كما سيمر علينا ان شاء الله خلال البحث. ولما تعرض الى ناس غير موضوعيين، هالتعرض خلق فئة مضادة، خلق ردة فعل. ردة الفعل ايش انطت؟ اعطت الغلو. الغلو تجسد بايش؟ تجسد باشياء. ابتدأ الغلو في مراحل بسيطة قسم، زين، وقسم تطور لا من المراحل البسيطة الى المراحل الاعلى. مثلا على سبيل المثال، تلقى فرد واحد يأتي يريد يصور ان علي بن ابي طالب سلام الله عليه ملم بالعلوم كافة، يجي يريد يبرهن ان علي بن ابي طالب انطى اوليات عن علم الذرة، عن تجزئة الذرة، فقال: خذ الفرار والطلقة وشيئا يشبه الطرقة، اذا ما زدته حرقة ملكت الغرب والشرقة. وقال ان هذا منسوب للامام علي، والامام علي اول من اشار الى ان الذرة اذا جزئت فراح تبطيها الناتج الضخيم. طبعا هذا كلام ما يستاهل ان يقيم، يعني كلام في الواقع تقدر تسميه غير موزون، وتقدر تسميه كلام مو صادر عن واحد ناضج او عن واحد مطبوخ، لان الامام علي مو شغله القضايا ابدا. احنا عندما نواجه الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، نواجه انسان في نطاق الاسلام، نواجه تلميذ للقرآن حمل علوم القرآن بما في القرآن من علوم، زين. اما خارج نطاق القرآن وخارج نطاق الشريعة، ما نجي الى الوان من التخريف لا تستأهل ان يرد عليها. اللون مثلا تلقى فد نمط من المغالين ما يجي الى هالمستوى، لا يصعد شوية اكثر، فيروي مثلا ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه نزل الى الابار وحارب الجن وقاتل الجن ومردت الجن. نعم، كانوا اناس كفر وامر بقتالهم. اعتقد ان البشر اذا اكو عنده تكاليف اجتماعية بشرية، التكاليف الاجتماعية تتناول نوعا. يعني اذا الانسان مكلف بالعدل ومكلف بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر على مختلف مراحله، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الناس، اما مع الجن ما مسؤول عنه، ما مكلف به هو جن. هذا على فرض ان الجن اجسام، أنهم أجسام يقاتلون أو لا يقاتلون، هذا المعنى. كل الحديث ما إلى موضوع، لأن ما المفروض أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مكلف فيها النقاب، سهم موجودين لو مو موجودين، شنو هم أجسام أرواح أجسامهم شنو، كل هاللون من الكلام ما إلى دخل هنا بالموضوع. لكن نجي إلى مسألة واحدة، هو هل أن البشر يكلفون بمعالجة أمور الجن مثلا؟ هذا شيء ما يقول بي فقيه يحترم نفسه، ولا يقول بي فكر صادر عن قواعد من الشريعة بشكل موزون. فكون نزل إلى الآبار وقاتل الجن أو شيء من هالقبيل، هذا كلام في واقعه إن دل فإنما يدل. أنا ما أريد شوية أتحامل، لا، بس أريد أقول أن كلام ما مستوفي الشروط العلمية، وإذا كان ما مستوفي الشروط العلمية ما إن علاقة به، خلي نوخره على حدة زين. ثم يتطور الغلو إلى أعلى من هذا، يصعد الغلو إلى أعلى من هذا إلى القول بالألوهية. شلون يعني؟ مر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم من الأيام في شهر رمضان المبارك، فنظر إلى جماعة يأكلون ويشربون على إفطار، سألهم الإمام، قالهم أنتم على سفر؟ قالوا لا. قالهم أنتم مرضى؟ قالوا لا. قال إذن ما الذي دعاكم إلى هذا؟ شنو اللي خلاكم تفطرون في هذا الشهر الكريم؟ قالوا له أنت. لما سمع الإمام كلامهم نزل من على ظهري مركوبه، ترجل ووضع خده على التراب، قال أنا عبد من عبيد الله، والله لئن لم ترجعوا عن مقالتكم لأحرقنكم بالنار. قالوا له أنت جدتنا بهذا اعتقادا بألوهيتك، لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. فأمر الإمام بنار أججت لهم وألقى فيها قسما منهم، وقال بيته الشهير: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. ذول في واقع الأمر، ما أرد أقول أنا الدعوة الألوهية ما لقولها منشأ انتزاع عند علي بن، لا لقولها منشأ الانتزاع، بس منشأ الانتزاع ما يتعدى النصاب البشري. شنو يعني؟ يعني مثلا شافوا علي بن أبي طالب يقلع باب لا يحركها إلا 40 بطل ويضعها على يده يتترش بها في واقعة الخندق، ويضع منها طرفا على الجسر وآخر على يده ليعبر عليها الناس، هذا كان سبب من أسباب أن عقولهم لم تتحمل هذا اللون من القوة. شاهدوا عند هذا الرجل جوانب من البطولة، جوانب من العظمة، وعقولهم عقول محدودة. شاهدت تقول لي ايش معنى يعني شلون عقول محدودة؟ فعلا عقول محدودة. لا تروح بعيد، الآن احنا نعيش عصر الذرة، الآن نعيش عصر الذرة، وإلى الآن اكو ناس يصبح عليه الصباح يطلع من ثيابه قد صنم صغير ويسجد له، زين؟ إلى الآن موجودة. إلى الآن اكو من يعبد البقرة، مع العلم يحمل أعلى الدرجات العلمية. المسألة لا تتصور أنها غريبة على المجتمعات، لا، بذول لاحظوا في الإمام علي جوانب، وهذه الجوانب لم تتسع لها عقولهم ولم يقووا على تحليلها، فانبهروا به كالذي ينبهر بشعاع الشمس فلا يبصر طريقه، عينا من النوع. وإلا ما أكو مبرر تقدر تعتبره مبرر كامل لاعتقاد هؤلاء. وأنا سبق أن ذكرت أن هؤلاء الغلاة نحن نبرأ منهم، زين، ولا نزوجهم ولا نورثهم، يعني نعتبرهم أناس كافرين خارجين عن ربقة الإسلام، كفرهم الإسلام وكفرهم أهل البيت أنفسهم. هسه يجي فرد مؤرخ أو يجي كاتب يصير بناء ينتزع من هذول عنوان عام فيرمي كل من أحب عليا بالغلو، هذا لا قيمة لكلامه. الواقع الكلام مو جدير بالاعتبار ولا جدير بالاحترام. زين، هذول المغالين المعتدلين سنأتي إليهم. خلي نجي إلى الأعداء الذين واجهوا علي بن أبي طالب ونظروا إليه بأعين غير طبيعية في واقع الأمر، بأعين حملت فيما حملت المرض في نظراتها ولم تنظر نظرا صحيحا. هذول أيضا يتدرجون يعني بمستويات متفاوتة. مثلا على سبيل المثال تلقى فد واحد يجي يقول أن نهج البلاغة كلام ركيك، نهج البلاغة كلام ركيك. طبيعي هذا اللي يقول أن نهج البلاغة كلام ركيك، أولا هو مو واحد عادي ولا إنسان غير متضلع بلغة العرب أو متضلع بالنصوص الأدبية في تاريخ العرب، لا هو متضلع عند منزلة علمية لا بأس بها. لما يجي إلى نهج البلاغة، نهج البلاغة الآن لا تجد أديبا أو عبقريا أو ناقدا يمر بهذا الكتاب فلا يشيد به ولا يلفت النظر إلى ديباجته وإلى ما فيه من رنين وإيقاع وإلى ما فيه من مضامين تهتز لها النفوس من الأعماق. ما أكو واحد نعم يمر بنهج البلاغة لا يعطي عنه هذا الانطباع، لكن لما أسمع لي واحد مثل الذهبي يقول أن نهج البلاغة ركيك أقول له مع الأسف نهج البلاغة مو ركيك، إنما إيمانك ركيك مع الأسف. لو كان عندك إيمان واقعي ما حملك على هذا الكلام، أما أن يصل الحقد إلى درجة يعميك فتسمي أن نهج البلاغة كلام ركيك، هذا ما يسقط نهج البلاغة إنما يسقطك أنت عن الاعتبار. ورحم الله أبا الطيب المتنبي، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل، وإلا في واقع الأمر سيبقى نهج البلاغة نهج البلاغة بما فيه من مفردات تحمل إيقاعا ورنينا مفخرة من مفاخر النصوص العربية فوق كلام المخلوقين ودون كلام الخالق، وسيبقى نهج البلاغة مخزن أو يبقى مدرك لمجموعة من التيارات الإنسانية التي سطرها علي بن أبي طالب فيما أداه من وسائل المعرفة إلى البشرية. وما يهم النهج البلاغة ما راح، نهج البلاغة الواقع ما راح في يوم من الأيام يضرها اللوم من الكلام، إنما يضر المتكلم نفسه. طيب ثم يصعد شوية الحقد لأكثر من هذا، فتلقى من يقول أن علي بن أبي طالب لو جلس بالمدينة يأكل من حشف المدينة خير له من أن يقاتل المسلمين. هذا كلام أيضا إذا تبحث عنه تلقاه مو صادر عن نفس غير مريضة، لا بالعكس صادر عن نفس مريضة. ليش؟ لأنه إحنا عندنا القاعدة تقول حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز. واحد، الخليفة الأول لما قاتل المرتدين ما إجا التاريخ نقده قال ليش قاتل المرتدين البغاة اللي بغوا عليه، مع أن اللي سموهم مرتدين وبغاة دخلوا عليهم بالقرية والمؤذن على المأذن يصيح أشهد أن محمد رسول الله وقاتلوهم لأن اتهموا بمنع الزكاة مثلا. زين، خليفة الثاني قاتل جماعة بغوا عليه، لما قاتل جماعة بغوا عليه ما ناقشنا احنا الذين قاتلهم ولا ناقشنا الخليفة في انه فعل فعلا ام لا عليه الشرع، بس ليش اللي يقاتل علي ابن ابي طالب فاذا قاتله علي ابن ابي طالب يقال ان علي ابن ابي طالب اراق دماء المسلمين، مع العلم رسول الله بالذات يقول لعلي ابن ابي طالب ستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين، أنت تقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. ولذلك نزل عمار ابن ياشر في يوم صفين يرتجز هذه الأرجوزة، نحن قتلناكم على تأويله ونحن ضربناكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يجيل الهام عن مقيله ويشغل الخليل عن خليله. إذن علي بن أبي طالب عندما قال له رسول الله تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، ما جاي خبر إخبار، جاي أمر أمر، هذا أمر في صورة الخبر يسمونه. زين، عندما أمره بالقتال علي بن أبي طالب ما قاتل إلا عن أمر الله وعن أمر رسوله، قاتل لأن القرآن يقول فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. زين، وقاتل لأن النبي قال له تقاتل الناكثين والقاشطين، وقاتل لأن عليا كان على بصيرة من أمره وعلى قدم ثابت في الإيمان، وقاتل لأن علي بن أبي طالب مو بحاجة لأن يعلم تكليفه، فد واحد متأخر تافه عاش على موائد الظلمة وتقلب على فتات طعامهم، لا، قاتل علي، وعلي يعرف أين موضع قدمه. والإنسان اللي تبلغ به جرأة أن يعلم علي بن أبي طالب تكليف الشرعي إنسان تافه، هذا جدا تافه، لأن علي بن أبي طالب حمل القرآن نصا وروحا، علي بن أبي طالب إلى جانب رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وآله أملى عليه سلوكه، فلا يقوى إنسان يمتلك ذرة من الحصافة أن يقول أن علي بن أبي طالب عندما قاتل هؤلاء قاتلهم وهو على غير حق. الواقع أن الضوابط أو أن الأسس الشرعية كلها إلى جانب علي بن أبي طالب. لذلك أنت قد تستغرب عندما تشوف لك مؤرخ، هذا المؤرخ لما يستعرض واقعة صفين ويستعرض مقاتلة الإمام علي في واقعة صفين يقول وقد ثبت بهذه الواقعة أن الحق كان مع علي بن أبي طالب. ليش؟ يقول لأن عمار بن ياشر قاتل إلى جانبه، والنبي كان قايل للعمار بن ياشر تقتلك الفئة الباغية. أنت ملاحظ شلون يعني؟ يعني علي بن أبي طالب لو مو مقاتل يا عمار بن ياشر، معناه علي بن أبي طالب مو عارف طريقة، اللي عرفه طريقة عمار بن ياشر، زين، ما يدري هو، ما ليس على الحق، إنما صار الحق إلى جانبه لما صار عمار بن ياشر إلى جانبه. إذن أين ذهب صياح رسول الله آناء الليل وأطراف النهار علي مع الحق والحق مع علي؟ أين ذهب قوله علي مع القرآن والقرآن مع علي؟ نعم، أين ذهبت آيات السماء التي هبطت تمجد هذا الرجل وأجمع عليها علماء المسلمين أنها نازلة فيه؟ نعم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله. زين، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، القرآن يرفع عقيرته آناء الليل وأطراف النهار ليمجد ابن أبي طالب وليبين للناس بأن عليا في طريق القرآن وفي درب الله وعلى السنة اللاحبة وعلى بصيرة من أمره، ثم تأتي الإنسانية في أتفه مراحلها متمثلة في أناس أعماهم الحقد ليقولوا أن علي بن أبي طالب كان الحق معه لأن عمارا كان معه. عجيب، يعني لولا وجود عمار ما عرف أن الحق إلى جانب، كأن القرآن بكل شهاداته لا يستطيع أن يزكي عليا، وكأن السنة النبوية بكل ما صدحت به لا تزكي عليا، وكأن عليا بكل ما حمل من فقه ودين لا يقوى على أن يكون في موضع التزكية، ثم يأتي إليه من يزكيه بعد حين لأن عمارا قتل إلى جانبه. أية تفاهة ألعن من هذه التفاهة، وأي تاريخ يمر به الناقد ذو الضمير المرهف وهو لا يقزز من هذا التاريخ الذي ينطوي على الحقد قبل ان ينطوي على الموضوعية، وينطوي على التفاهة قبل ان ينطوي على البحث الدقيق الجليل. اذا هذا اللون من العداوة يريد ان يعلم عليا تكليفه الشرعي. زين؟ يريد ان يعلم عليا تكليفه الشرعي وهو لا يعرف من تكاليفه شيء. زين؟ ولكنه يمتد به الطموح، او قل يمتد به الحقد، ليعلم عليا هذا المعنى. هذا ان دل فانما يدل على مدى التفاهة التي قد تصل اليها الانسانية احيانا. ثم ما رأيك بباحث يعيش بالقرن العشرين يأتي ليقول ان علي بن ابي طالب كانت حياته غلطات سياسية؟ ليش؟ يقول لي ان علي بن ابي طالب ما استطاع ان يخاتل معاوية حتى ياخذ لمعاوية، وما استطاع ان يجامل طلحة والزبير ويقدر يسكتهم. نعم، واجههم بصراحة وخلى الزمام افلت من يديه. ما كان سياسي بتعبير اخر. ما صنع كما صنع معاوية، لان مقاييس النجاح شنو هي في نظر هؤلاء؟ شفيق جبري في كتاب العناصر النفسية، ما ادري اللي عنده سلسلة اقرأ شوف بها عدد من اعداء العناصر النفسية. العناصر النفسية يقول بها ان علي بن ابي طالب كانت حياته بها اغلاط سياسية كثيرة. ليش ما جامل معاوية مبدئيا؟ اقر كان خلاه والي من قبله، فاذا خلاه والي خليه ايام قلائل ثم يعزله بعد ذلك. والامر بعد لا يستوجب اراقة دماء ولا ينتهي الامر الى حروب. جن تسأله تقول له اولا انت من اي مقياس تتكلم؟ تتكلم بمقياس اسلام لو تتكلم بمقاييس خارج الاسلام. اما مقاييس خارج الاسلام انتهازية ومكيافيلية، نعم، وغدر وتلون، هاي ابعدها عن الساحة. يعني ما ينبغي لنا ان نحكم هذه المقاييس في دنيا علي بن ابي طالب، لان دنيا علي بن ابي طالب دنيا الاسلام. اذا عدنا مقاييس اسلامية نحكمها. نجي الى المقاييس الاسلامية. المقاييس الاسلامية هل تسمح ببقاء انسان يصعد على المنبر يواجه النص مباشرة؟ النبي يقول انا احرم الذهب والفضة، هو يصعد يقول انا لا ارى بها بأسا. القرآن الكريم يعتبر الاموال للمسلمين، الفيء والاموال للمسلمين، يصعد على المنبر هذا يقول المال مال الله وانا خليفة الله، ان شئت اعطيت وان شئت منعت. اولا خليفة الله منين؟ يعني متى استخلفك الله وباي طريق؟ بعدين على فرض انت خليفة الله، منو قال ان خليفة الله يعطي ويمنع كيف يريد؟ خليفة الله يتقيد باوامر الله. الله عز وجل يقول لنبيه ولو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا بلهم منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الله يقول الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ الله تبارك وتعالى رسم لنا الحدود ورسم لنا الطرق. الخليفة أو غيره، حتى الأنبياء مقيدون بالنص، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما يمكن أن يجي إلى أموال المسلمين العائدة لهم يعبث بها كيف يريد. فضل المؤرخين يقولون ان بناية الخضراء اللي كان يجلس بها معاوية كلفت حمل 18 بعير ذهب وفضة. طيب ما كان بوسع علي ابن ابي طالب، ما كان بوسع علي ابن ابي طالب ان يمد يده الى بيت المال ليبني بيتا من هذا النوع يجلس به؟ علي ابن ابي طالب اجا دخل الى الكوفة، وقصر الامارة كان مؤسس من قبل في ايام سعد بن ابي وقاص، لقاهم مؤسسي للقصر هيأوه لنزوله. لما وصل قال انا لا انزل بقصر الامارة. قالوا له لماذا؟ قال جنبوني، انه قصر الخبال، انا ادخل الى قصر ضخم مؤثث وفي المسلمين من يفترش الارض ويلتحف السماء، الى جانب اكواخ توقعها الريح اذا مرت بها، انا ينبغي ان اقتدي بضعفة المسلمين، جنبونيه انه قصر الخبال. أخذ قطعة أرض لابن أخته لجعدة ابن هبيرة وقطع بواري وحصر جابوا له بنى بها صريفة بيت من البواري والحصر، كان إذا قام يضرب ذلك البيت برأسه، ذلك البيت الذي سكنه علي بن أبي طالب، وقد شاء الله لذلك البيت أن يتحول إلى قبة شامقة تناطح السماء علوا. وأنا ما يعنيني أن علي بن أبي طالب عليه قبة من أبدا، علي بن أبي طالب سواء وضعت عليه الذهب أو وضعت عليه الخزف فإن الذهب لا يغير من حقيقته شيء، والخزف لا يغير من حقيقته شيء. رب قصور ضخمة تسكنها أناس لو واجههم العار لاستنكف منهم، ورب بيوت رب أكواخ يسكنها قوم مثال الفضل والشرف الإنساني. وما كان القصر يوما يغير من المضمون، ولا كان الكوخ يوما يغير من المضمون أبدا، وإنما المرء مخبوء، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم تبق إلا صورة اللحم والدم. الإنسان إنسان بقيمه بمواقفه بخلقه بما يحمل من ملكات ومواهب. هؤلاء أينما يذهبون الدنيا بأجمعها خول لهم، لأنهم بيدهم أزمة الدنيا. الدنيا تقاس بما فيها من عباقرة ولا تقاس بما فيها من لحم ودم. البشر إذا خلا من العبقرية عاد في مصاف في اللحم والدم، وبالتالي لم يرتفع عن مستوى البهائم. علي بن أبي طالب عطاء بكل أبعاده، سواء كان في قصر أو كان في كوخ. إذا أعود إلى صلب الموضوع، هؤلاء الذين واجهوا علي بن أبي طالب من هذا الجانب، من جانب الحقد، في الواقع ترى أن هؤلاء ما واجهوه مواجهة صحيحة أبدا. هذا اللي يقول أن حياته كانت غلطات نفسية، ليش ما جامل؟ شنو المبرر الشرعي اللي يخليه جامل ويخليه على الحكم؟ ما هو المبرر؟ هاي من ناحية. من ناحية ثانية، لنفرض أن علي بن أبي طالب عنده مبرر، لكن لو أعطى معاوية صكا بأنك وال من قبلي وأنك تصلح لأن تكون والي من قبلي، اللي يصلح للولاية يصلح للخلافة، ما يدريك أن معاوية بكرة يأخذ هالصك ويصعد على المنبر ويقول علي بن أبي طالب تحتسب أن الأمر سيكون له، سيكون عليه. إذن من الذي قال أن الإمام أمير المؤمنين في عدم نصبه لهذا الرجل كانت غلطة سياسية؟ ها؟ الأمر الثاني يقول ليش ما أنطى طلحة والزبير ما قدر يجاملهم لما دخلوا عليه؟ دخلوا عليه شاوموه، واحد قال له اعطني البصرة والآخر قال له اعطني الكوفة. قال له الإمام سلام الله عليه أنا ما عندي إقطاعيات أوزع، إقطاعيات أوزع أنا ما عندي، زين أنا إنما أشوف الملائم اللي يقود المسلمين أقدر أوليه شيء من أمور المسلمين، أما أنت ما مترجح في نظري أوليك فعلا. وفعلا هذا كان مو بس رأي مع علي، رأي الخليفة الثاني بالذات. الخليفة الثاني كان يقيمهم لذولا كلهم، كان يعبر عن ذولا تعابير معينة. يعني عبد الله بن عباس يقول أنا كنت أتمشى وياه وعليه مرقعة كنت أدنيها على ركبته، فتأوه آها، قلت علام هذه الآها؟ قال تأوهت على أمر هذه الأمة، من الذي سيتولاها من بعدي؟ قلت له أنت تقول أن رسول الله مات وهو راض عن جماعة، ذول الجماعة اللي تسموهم مبشرين شنو رأيك بهم؟ قال لي مثل من؟ قلت له ما تقول في طلحة؟ قال لي طلحة ذو البأو بإصبعه المقطوعة، البأو يعني التكبر، هذا انقطعت له إصبع بأثناء القتال بالجهاد، كان كلما تكلم يومئ بإصبعه المقطوعة، يريد يبين بأني أنا راح أصبع بالجهاد. يقول لي ذي الباو ذو الفخر بإصبعه المقطوعة مع هنات صدرت منه في حياة النبي. هاي الهنات كل المفسرين المسلمين يذكروها، شنو هي الهنات؟ الهنات قال لما نزلت آية الحجاب وأمر النبي نساءه أن لا يكلمن الناس إلا من وراء حجاب، قال طلحة: يريد محمد أن يمنعنا من أن نكلم بنات عمنا؟ يمنعني من أن نكلم عائشة؟ نعم والله لو مات محمد لنتزوجن نساءه. فضل شوف كل المفسرين يروها للقضية بسبب هاي الآية: ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. زين شوف ارجع إلى الآية وشوف كل المفسرين يرون أنها نزلت في طلحة. فالخليفة الثاني يقول لعبد الله بن عباس: هذا تريد من عندي أولي ذو البأو بإصبعه المقطوعة مع هنات صدرت منه في حياة النبي؟ قلت له: ما تقول بالزبير؟ قال لي: إنه مؤمن الرضا كافر الغضب، يوما إنسان ويوما شيطان، والله لو وليها لظل يلاطم بالبطحاء على صاع من شعير. يقول قمت أعدد له، ها؟ قمت أعدد له حتى وصل إلى وصف يعني ما أحب شوية أستغرق بها الأشياء كلها. لقد أقول لك هذا تقييم الخليفة لهم لهذين. وذولا دخلوا على الإمام علي يطلبون من عنده: تعال ولنا انطين الواحد الكوفة، الولاية أمانة في عنق الإمام، يشيلها يعطيها إلى الزبير، والزبير بدورة يعطيها لابن عبد الله يلعب بها كيف يريد، يشيلها يعطيها إلى طلحة وطلحة يعبث بها كيف يريد. ما مستعد الإمام سلام الله عليه، يعني ما مستعد يطشي خارج اجتهاده. علي ابن أبي طالب علمنا الصلابة ما جاي يساوم على كرسي، كرسي ما إلى قيمة حتى يساوم عليه. من قبل هذا عبد الرحمن بن عوف بالشورى قال له: بايعك على كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين. قال له: لا، تبايعني على كتاب الله وسنة نبيه واجتهاد رأيي. أنا لي رأيي الخاص، مو إمعة، أنا مو ذيل، نعم لي رأيي الخاص. ولو كان يريد يساوم لساوم من الأول، لساوم في اللحظات الأولى. لو يريد يساوم ما انشغل بوفاة النبي وبتجهيز النبي وترك الأمور تأخذ مسير اتجاه آخر. كان ممكن يترك النبي مشجع كما تركه غيره ويجي يتناول الأمر. لا يريد أن يساوم علي بن أبي طالب. إن دنياكم هذه عندي أهون من عفطة عنز. يدخل عليه يوم من الأيام عبد الله بن عباس يقول: في طريقي أنا دخلت عليه وجدته يخصف نعله بذيقار، هو رايح إلى القتال، لقيته يخصف نعله، نبذ إلي النعل، قال لي: يا ابن عباس انظر إلى هذه النعل كم تساوي؟ يا سيدي يا نعل بالي لا تساوي شيء. قال: إن الله يعلم أنها أهم عندي من خلافتكم، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا أنا هاي هواي أنتفع بها أكثر من خلافتكم، لأن خلافتكم مسؤولية أتحمل أعباها، وهذه أنا أنتفع بها أكثر ما أنتفع بخلافتكم. زين، وفعلا شنو الذي انتفعه من الخلافة؟ دخل إلى الخلافة وخرج، ماذا ترك؟ وماذا أخذ من دنيا الخلافة؟ هل أخذ منها بيتا ضخما؟ أخذ منها ميراث ضخم؟ أخذ منها أموال؟ أخذ منها منزلة؟ لا. يقول الإمام أحمد بن حنبل: وقد تذاكروا عنده يوما من الأيام في الخلافة والخلفاء، قالهم: لقد أكثرتم، إن عليا زان الخلافة ولم تزنه. علي بن أبي طالب هو قلادة في عنق الخلافة، مو الخلافة قلادة في عنق، هو يزينها. وإذا الدر زان حسن نحور كان للدر حسن نحر كزينة. في الواقع أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لو أراد أن يساوم لشاوم ابتداء، ولكنه أكبر من أن يساوم على كرسي يمر غدا عليه التاريخ فينعته بأقبح النعود. وظل علي بن أبي طالب وله من مؤهلاته ما يعطيه الإمامة بدون حاجة إلى كرسي من الخشب يمكن أن يخلع عليه لقبا. يقول له أحد الشعراء: إني أتيتك أجتليك وأبتغي وردا فعندك للعطاش معين، وأغض من طرفي أمام شوامخ وقع الزمان وأشهن متين، وأراك أكبر من حديث خلافة يشتامها مروان أو هارون. هي الخلافة اللي توصل المروان بعد بها خير بعد بها حظ، يقول له: أنت هواية أكبر من أن ينتهي الأمر أن أتنازع على قضية يمكن أن يتناولها مروان ويتناولها هارون. لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. إذن الإمام سلام الله عليه كان بوسعة أن يجامل طلحة، لكن ما مستعد الإمام يجامل على حساب دينه. هذه المقاييس الإمام علي بن أبي طالب يضع لنا قاعدة في هذا إلى منهجه. خلينا نستمع إلى منهجه. وقد عودنا علي بن أبي طالب وهو الصادق الأمين أن يبين لنا مناهجه في كل مسيرة حياته. يقول: قد يرى الحول القلب، قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله، فيدعها رأي العين وينتهجها من لا حريجة له في الدين. يقول أنا مو أعمل، أبصر الطريق وأقدر أجامل على حساب ديني وأقدر أساوم على حساب الكرسي، لكن لا، ما مستعد أضع ديني كبش فداء من أجل رغائب مؤقتة أو مطامع تزول بعد أيام. ولو كان علي بن أبي طالب من النمط الذي يشاوم لما حفظ له التاريخ هذه المكانة. أنت هذا الرجل معجزة من معاجز الله في الأرض، لأن هذا الرجل ينبغي أن لا يبقى له أثر نهائيا، ينبغي أن لا يبقى له أثر بالمرة، لأنه مرت عليه الدهور منذ يومه إلى يومك هذا وهي تحمل عليه الحراب والأشنة، ولكنه هزم الدهور وظل كما هو فكرة في الرؤوس وأنشودة على لسان الأحرار وصرحا يتحدى الطغاة والظلمة. إذن علي بن أبي طالب لو أراد أن يشاوم لشاوم، لو أراد أن يبيع لباع، ولكنه أرسخ إيمانا وأكثر صلة بالله عز وجل من أن يمد يده ليشاوم على حساب دينه. وهكذا أنت تجد أن منطق الحقد عند بعض الناس الذين واجهوا علي بن أبي طالب حرفهم عن الرؤية الصحيحة، ما خلاهم يترجمون علي بن أبي طالب ترجمة موضوعية بعيدة عن التعنت أو بعيدة عن الاستفزاز أو بعيدة عن الحقيقة. زين، إذن هذا النوعين من الناس كل منهم ما عرف علي بن أبي طالب، لا ذاك اللي إجا غالبي يعرفه ولا هذا اللي أبغض. إمام به إمام له هلك المبغضون، أو به هلك المبغضون وفي حبه هلك المفرط، كلا الجانبين عدو له وشيعته النمط الأوسط. الواقع أن لا هذا اللي غالبي افتهمه، لأن هذا إجا لي أعشى أعمت ردة الفعل فأخذ يغالي، وهذا إجا لي لا مبتدئ واجه عن طريق الحقد، ما واجه مواجهة موضوعية. إذا من الذي واجه عليا مواجهة موضوعية؟ واجهته الأقلام الشريفة النظيفة. أولا احنا لا ننسى أن الله عز وجل في كتابه الكريم رسم لعلي بن أبي طالب صورا ستبقى مادة للكتاب والكتابة. زين، رسم القرآن الكريم لهذا الرجل صورا كريمة في أكثر من آية وآية. يقول عبد الله بن عباس حبر الأمة: 300 آية نزلت في القرآن الكريم تتناول علي بن أبي طالب. زين، إذا كان إحنا حسبنا من 330 آية، حسبنا من 33 آيات. نعم، الواقع علي بن أبي طالب الآية كمؤشر لما عنده من مؤهلات. زين، يعني عندما يجي القرآن الكريم يقول: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، مو الآية خلقت الشجاعة في نفس علي، إنما أشارت للشجاعة في نفس علي. وما أظن مؤرخا يمر بإنسان كعلي بن أبي طالب يتخطى رقاب الأبطال وهو صبي ليحمل سيفا يقابل به بطلا من الأبطال، كانت الناس تنقطع أنفاسها إذا مر عليها عمر ابن عبد ود، ثم ليرجع منه وقد جندله صريعا وهو يرتجز نصر الحجارة من شفاهة رأيه ونصرت رب محمد بصوابي فضربته فتركته متجدلا كالجسم بين دكادك كالجلع بين دكادك وروابي وعففت عن أثوابه ولو أنني كنت المجدل بزني أثوابي ثم يلقي سيفه وقد بنى عليه علق الدم بنيانا. والقرآن عندما يقول الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية والآية في علي بن أبي طالب ما خلقت جود في نفس علي وإنما أشار إلى مزية متع الله بها علي بن أبي طالب وهي الإنفاق في سبيل الله. فلقد كان علي بن أبي طالب إذا مر به الدرهم لا يستقر بيده، يقول فيه شاعر معاصر: أيها المال ما خدعت عليا حسبه منك بلغة لعشائه. ولقد كان المال الذي يمد يده إليه ليجود به ليس بالمال الذي يأخذه من بيت المال، بل ما مد يده إلى بيت المال، إنما كان يجود بمال انتزعه من عرقه وأخذه من جهده وأنتجه بكفاحه. هكذا كان علي بن أبي طالب يتصدق بأموال انتزعها من الجد والعرق والكفاح. كان يعتق من كد يده 1000 مملوك، يتصدق بالليل ويتصدق بالنهار سرا وعلانية. وينزل القرآن ليرسم لنا صورة لعلي بن أبي طالب هي في منتهى الكرم، يرسم لنا صورة ذلك الرجل الذي يحمل الطعام ليلا إلى بيوت الفقراء لئلا يشعر الفقراء بالضعة والذلة، ويرسم لنا صورة الرجل الذي يجود بأمواله نهارا، يرسم صورة من يعطي علنا ومن يعطي سرا، يريد أن يبين أن الإنفاق استغرق أوقاته وحالاته، فما ترك حالة لم ينفق بها. فالقرآن الكريم عندما مجد عليا مجد فيه نزعة الكرم. عندما يقول القرآن الكريم: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، ما خلقت الآية الإيمان في نفس علي، إنما أشارت إلى إيمان كان عنده دفعه ليقف إلى جانب النبي، إيمان دفعه لأن يضحي بتلك التضحيات التي لا حدود لها، إيمان دفعه لأن يقول عنه الإمام زين العابدين: ما عرض عليه أمران أحدهما لله والآخر لنفسه إلا وقدم الذي لله على الذي لنفسه. إذن حسبنا من الصور التي نريد أن نواجه بها علي بن أبي طالب، حسبنا منها الصور التي رسمها القرآن، وحسبنا منها الصور التي رسمها النبي الكريم يوم أخذ بيد علي ليقول كما حدث أبو ذر: والله لقد رأيت رسول الله آخذا بيد علي إلى جانب الكعبة وهو يقول: حبك حبي وبغضك بغضي، من أحبك ختم الله له بالأمن والإيمان، ومن أبغضك فليس له نصيب من الإيمان. ورسم له رسول الله صورة الأخ الذي يقوم عن أخيه بمهام أعماله، فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. ورسم له النبي صلى الله عليه وآله صورا أخرى ما يزال الدهر يتملاها ويهتز لها بإعجاب، رسم له صورة من الصور بأنه أحب الناس إلى الله ورسوله لما نزل عليه جبرائيل يحمل للنبي الطائر المشوي، وشخص النبي ببصره إلى السماء قال: اللهم ائتي إلي بأحب خلقك إليك ليأكل معي من هذا. فطرق علي الباب وأرجعه أنس، وظل النبي رافعا يديه، وطرق علي الباب وأرجعه أنس، وظل النبي رافعا يديه إلى أن فتح له بالمرة الثالثة وأكل إلى جانب النبي. وإذا كان القرآن يقيم عليا بهذا، والسنة تقيم عليا بهذا، وأقلام موضوعية من أقلام العباقرة قيمت عليا وواجهته مواجهة موضوعية، ما زادت عليه مما عنده ولا أعطته ما ليس له، إنما أنصفت، إنما نظرت إليه نظرة خلت عن الحقد، كرمته بما حمل من مؤهلات. فعلي بن أبي طالب إذن لا يحتاج إلى أن تزيده مدحة الماجحين، ولا يحط من قدره ذم الذامين أبدا، وسيبقى علي قمة ما بقي الدهر. أي قمة أعظم من علي المسجى في مثل هذه الليلة على فراشه وهو يضرب أروع الأمثلة في كبر النفس وعدم النزول إلى الحقد، عندما أدخلوا عليه هذه الليلة عبد الرحمن ابن ملجم، ووقع بصر الناس عليه وهم يريدون أن ينهشوه بأسنانهم، لما نظر إليهم أمير المؤمنين قال على رسلكم، إذا أنا عشت أنا ولي دمي، وإذا مت اضربوه ضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل، إن المثلة حرام ولو بالكلب العقور. ثم يهمش في ذهن ولده الحسن، في أذن ولده الحسن، يقول بني اطعموا أسيركم من طعامي واشقوه من شرابي رفقا بأسيركم. إنها النفس الكبيرة التي لا تحمل الحقد، لما نظرت إليه أم كلثوم قالت يا عدو الله لقد أمكن الله منك، وما على أبي من بأس، قال لا والله لقد ضربته ضربة لو وقعت على الناس لوسعتهم، انظري إلى هذا السيف، لقد شممته بألف واشتريته بألف، فإن خانني فأبعده الله. أرأيت هذه الصلاة تقابلها هذا اللون من الشمو؟ اطعموه من طعامي واشقوه من شرابي رفقا بأشيركم. أي قمة أعظم من هذا الرجل الذي يواجه الله عز وجل بهذه الروح الكبيرة، يرمق ببصره السماء في مثل هذه الليلة وهو يقول لمثلها فليعمل العاملون، أن الإنسان يجب أن يجعل نصب عينيه الاستشهاد من أجل الحق، يقول أن هذا هدف يعمل له العاملون. ثم اشتد عليه الألم فعرق جبينه، أخذ جبينه يرشح عرقا، وضع الإمام الحسن رأس أبيه على صدره ومد يده إلى جيبه، استخرج منديله جعل يمسح جبين الإمام أمير المؤمنين، وأغمي على أمير المؤمنين، فتعالت أصوات النساء بالبكاء، ففتح أمير المؤمنين عينيه، التفت إلى ولده الحسن، قال بني شكتهن، بعض عائلة أمير المؤمنين خرجت هذه الليلة من الدار وأقبلت إلى محراب أمير المؤمنين، جلسنا في وسط المحراب، أهذه المحاريب أين القائمون بها؟ والليل مرخي من الظلماء أستار، يا محراب أبو جيتنا جيك، أصب دموع العين وأبكيك، من طاح بونا وانطبع ربك صدق
متى من دمع تسجيك. ما كاد امير المؤمنين رأسه يقع حتى وقع في حجر ولده الحسن، من حوله ولده، من حوله اهل بيته، اذا سمع صوتا لاحدى بناته يقول للحسن سكتهن اني لا اريد ان اسمع بكاءهن. اقول لسيدي ليتك ترى هذه التي تقول لولدك سكتها، ليتك تسمع حنينها وهي تقوم من مصرع وتجلس عند مصرع. في مثل هذه الليلة كان بيت أمير المؤمنين ينحب نحيبا خفيا. قسم من أصحابه على باب البيت مثل الأصبغ بن نباتة وحبيب بن عمرو وأمثالهما يبكون على باب الدار، وعائلة أمير المؤمنين في داخل الدار. هذا مع أن دار أمير المؤمنين ما يزال أمير المؤمنين بها، وما يزال أولاده ملء العين وملء الدار. ولكن ما ظنك بدار خلت من الأهل ولا حب وما فيها إلا رامل ويتامى؟ لا لا تزان الدار إلا بألها، على الدار من بغد الحسين سلام. منازلك كانت نيرات بقومها تولى عليها غبرة.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
سبح الليالي يا أبويا ما قضى، وينك يا غالي وينك يا أبو الحسن؟ أسل والبعود يا ديني جاوبني يا بهجة عيني، أسل والبعود يا ديني جاوبني يا بهجة عيني، وينك يا أبو الحسن؟ وينك يا أبو الحسن؟
يا شارك تنبضي القلب يا سلوتي الروح، وين السفر يا مهجتي لو رايد تروح؟ يا هو لي نشف دمعتي وضمد الجروح، يا هو لي نشف دمعتي وضمد الجروح. شبه الحمام روحتي يا والدي تنوح، زينب وناديك تاذيني وحشتي، بدموع حاجيك نشف لدمعتي. يا نبض القلب حاجيني جاوبني يا بهجة عيني، يا نبض القلب حاجيني جاوبني يا بهجة عيني.
الثانية بعد ظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخبارية، أبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يحذر الإدارة الأمريكية من أنها ستتلقى صفعة قوية إذا ارتكبت أي حماقة وفعل شرير بحق إيران. الكيان الصهيوني يواصل مجازره في غزة وإصابة جندي بجراح خطرة في نابلس. القوة اليمنية تضرب هدفا عسكريا للاحتلال داخل فلسطين في ثاني عملياتها خلال 24 ساعة. أهلا بكم إلى التفاصيل. حذر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي الولايات المتحدة من أنها ستتلقى صفعات قوية إذا ارتكبت أي حماقة وفعل شرير بحق إيران. وفي كلمة له بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد، توجه سماحته إلى قادة أمريكا بالقول: في مواجهة إيران لا يمكن أن تصل إلى نتيجة بالتهديد أبدا، مؤكدا أن الشعب الإيراني أثبت فشل العدو في حياكة المؤامرات ضده. وأضاف أن العالم الذي وقف ضد الثورة الإسلامية